العقدة وشنيطة العقدة عشان تحزم الشيء لكن أنا عايز أبقى حله فلو عقدت عقدة ميتة ساعة حله يتعبني فأنا أعقده عقدة بشنيطة أحزم ولكنني حينما أريد أن أحل كما أحل تكرة التراويح أقوم أشدها كده تبقى شنيطة فكأن أرواح المؤمنين تنشط يعني عملية سهلة وأرواح الكافرين تنزع نزعا وتطلع اقتلاعا إذن فالملائكة حين تنزع أرواح الكافرين تكون في عملية نزع لأنه متشبث بالحياة وحريص عليها والنزع ده يقضي شبه مقاومة فلو أن الكافر عنده قدرة أو عنده شيء لنازع مسألة الموت دي ما يحبش روحه تطلع منه لكن المؤمن عايزها تخرج لأنه تستهل حياته إذن والنازعات غرقا والناشطات نشطا الملائكة تنزع الأرواح وتنشطها تنزع أرواح الكفار وتنشط أرواح أرواح المؤمنين الناشطات نشطا والسابحات سبحا الملائكة تسبح في كون الله لأن لها مهمات هذه المهمات هي التي نيطت بها كما يقول الحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله أو أنها تأخذ الأرواح وتسبح بها لتضد كل روح إلى مكانها الذي أعده الله لها فالسابقات سبقا إلى تنفيذ أوامر الله لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فالمدبرات أمرا كل ملك هذا موكل بالوحي وذلك موكل بالموت وذلك موكل بالرزق تدبر الأمور كأن الحق أقسم بخلق من خلق في حالات من أحوال شتى ليثبت أمر البحث وأمر القيام حتى نقول والنازعات غرقة إنها النجوم والكواكب في أفلاكها والنازعات غرقا يعني الإغراق في الشيء يعني الجد والاجتهاد فيه أم قال لك لأن الكواكب دي لها أفلاك بتسبح فيها فهي مجدة في سبحها لا تتوانى وتنتقل من برج إلى برج وهل في اللغة ما يسعف ذلك الفه؟ قالوا نعم وجد في اللغة نزعت الخيل إذا جرت إذن فحين يقول والنازعات أي الجاريات جرجا فيه جد أن كل كوكب من الكواكب له مسار بيقطعه وإلى آخر والناشطات هل في اللغة أيضا ما يسعف ذلك الاستعمال قال يقول نشط الدلو أي أخرجه من البئر فكأن كل كوكب من الكواكب أو أي نجم من النجوم يسير في فلكه وينتقل ويخرج من برج آخر إلى برج وبعد ذلك قال والسابحات التي آخر النفس بيقول عليها كل في فلك يسبحون إذا مرض السابحات ممكن تيجي هنا للإيه؟ للمجرات السابقات سبقة أم قال لك كلها ما بتسيرش بسرعة واحدة في واحد مثلا بيدور بسرعة قد كده حسب محيطه وحسب المجال اللي هو الفلك اللي هو عايز يقطعه ولذلك الأيام للكواكب ما بتتفقش اليوم مثلا هنا شهر اليوم هناك 13 يوم اليوم هناك ثاني السابقات سبقة إلا أن الإشكال جاء حين ذلك في قوله فالمدبرات أمرا لأنه إن كان يقسم بالنجوم يبقى النجوم تدبر الأمور قال لك ما هو تدبير الأمر تدبير الأمر أن الشيء يكون معمول مخلوق ليكون سببا في إيجاد شيء فالنار مثلا سبب للإحراق والمية سبب للريج اللي يقول فالمدبرات أمرا بيجي إزاي على الكواكب يقول هي أسباب في تدبير الأشياء أو الله جعلها لتدبر الأشياء طيب وما هي الأشياء التي تدبرها الأفلاك يقول له أنت أحسن هذا البحث لأنك فهمت أن أمرا هنا ولكن المدبرات هنا أمرا بيقول شيء منصوب على نزع الخاطب المدبرات بالأمر يعني أنها مأمورة ومسخرة بهذه العملية طب وبتدبر الأمر قال لك يا أخي تدبر أمرين اثنين أمر دينك وأمر دنياك كيف تدبر أمر دنياك أولا أم قال لك ليست الشمس تبين لك اليوم تحديده وتبين لك السنة وأليس القمر يبين لك الشهر وتلك هي مواقيت عبادية فبالشمس تعرف متى تصلي الفجر قبل أن تشرق الشمس ومتى تصلي الظهر عند الاستواء ومتى تصلي العصر حين يكون كل شيء غل كل شيء مثله أو مثلي ومتى تصلي المغرب حين تغرب وأنت تصلي العشاء حينما يغيب الشمس الأحمر، إذن فتلك تدبر لك أمر عبادتك، وأيضا تدبر لك أمر الحج، تدبر لك أمر زكاتك، تدبر لك أمر صومك. ليجي رمضان وبعد ذلك تحدد النهار بالشمس وتحدد الليلة بالقمر، إذن فتلك هي المدبرة. وبعد ذلك تجد أنها تدبر لنا أمر مش العبادة فقط، بل الأمور المتعلقة بدنيانا. لماذا؟ لأن دي تعطي ظلام فنهدى، ودي تعطي نور فنكدح في الإيه؟ فنكدح في الحياة. الشمس مثلا كتاب الحرارة بتاعت تأخر الماء، يأخر الماء يصعد إلى الجو وبعدين ينزل لنا مطر، ضد الضوء ضد الحرارة اللازمة للأشياء. إذن كل شيء من هذه الأشياء له أمر أناط الله به تدبير ذلك الأمر وجعله سببا فيه. ولكن الخطأ فقط أن نقف عند السبب وننسى المسبب. فالمدبرات أمرا جعلت أمرا مفعول للتدبير، فيجب أن تجعلها سبب للتدبير، سبب مخلوق لي، سبب ظاهر. وإن كان المدبرات بالأمر زي يحفظونه من أمر الله يبقى الإشكال انتهى. واحد ثاني يقول يا أخي النازعات لا غير كده، النازعات دي النفوس المؤمنة والفئات المجاهدة. بتعمل ايه؟ أم قال لك لأن تنزع القوس. ايه نزع القوس؟ نعلم أن القوس معمول من غصن لين ينثني ولا ينكسر، وبعد ذلك موضوع فيه وتر، وبعد ذلك نجيب السهم. لتكون الرمية قوية وبعيدة كلما نزعت القوس في الوتر كده وانثنى أكثر، كلما كان عند طرقه يكون رميته أقوى وأشد. فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون حسيهم بإغراق، يعني إلى آخر ما يمكن أن يتحمل رمي القوس. لماذا؟ ليكون رمي القوس أبعد. النازعات إيه؟ القلب. والناشطات مجرد ما يجي النزع ويسيب القوس تقوم السهم ينشط في خروجه إلى العدو. والنازعات غرقا والناشطات إيه؟ نشطا. طب والسابحات سبقا؟ أما هذه هي الجياد الخيل، هي وسائل للغزو. معنى تسبح يعني ايه؟ يعني تجري جريا للترابة فيه. ومعنى جري للترابة فيه ان جري رطيب لا يحس الراكب عليها انها وقفت ثم مشت. عشان الانسان اذا كان يركب سيارة وبعد ذلك اللي بيدهس من دين موش دقيق يدهس كده شوية ويعمل كده وجه، تقوم السيارة تقفز بيه الأبدا دي تعمل فيه اضطراب، تعمل فيه قلق. لكن إذا كان إنسان عاقل الرجل أو موزون الضغط يروح وزنها وزنة بحيث السيارة تركب غير رتيب بدون اضطراب وبدون أي شيء. كذلك السفح في الماء، السفح في الماء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض العرض تحت إنه جرج، ما هوش جرج بشيء دافئ يقف ثم يتحرك. مثلا الساعة نحن بنشوفها، بنشوف ترسه متركبة تركيب بحيث تحرك شوية هي بتقف شوية لحد ما تحرك الترس الثاني، لكن السرعة ودقة الترس ما بتخليش أشعر بالحركة. لكن لو كنت دقيق تبص الساعة بدقة تجد العقرب مش ماشي مشي انسيابي، لا ده ماشي كده. وسبحا ما تجيش فيها الهزة دي، ما تجيش فيها اللقلقة دي، ما يجيش فيها هذا الاضطراب. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يمدح حصان يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد، يعني انه ساعة ما بيركب الحصان بتاعه بيقى الحصان ايه؟ مش بيجري، بيسبح. معنى يسبح انه ماشي على وتيرة واحدة بحيث لا يضطرب من يركبه. السابحات ايه؟ سبحا. فالسابقات ايه؟ سبحا، اي انها تتسابق الى ان تصل الى ايه؟ الى العدو. المدبرات امرا ضعف فيها وقفة. مدبرات يعني مخلوقة لتدبر، يعني منوط بها سبب من الاسباب، مش هي اللي بتدبر، هي مخلوقة كوسيلة وكسبب. فجعلنا السبب لهذه المسألة كأنها تدبر ذلك الايه؟ تدبر ذلك الامر. اذا كلمة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. بإبهامها أعطتنا صورا متعددة، صورا علوية في الملائكة ونحن لا نرى هذه العملية فيهم. طيب، وصورة مشهدية، هذه الصورة المشهدية في الكون من ناحية الكواكب، وبعدين صورة في أمر يتعلق بقضية الإسلام الجهادية. إذن فذلك الإبهام أعطانا هذه المعاني المتعددة. بعد أن أقسم الحق سبحانه وتعالى بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالمدبرات أمرا، نتطلب هنا جوابا. أم المفروض إلا تبعثنا وبعدين يبقى إيه يوم ترجف الراجفة ظرف لذلك البعث المقصي على وجوده؟ لكن الحق قال بعد أن قلت المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. أساليب القرآن، لأن القرآن كله لا نأخذ بعضه ونترك بعضه، فهأتي الحق سبحانه وتعالى في بعض الأساليب ويحذف شيئا جاء نظيره في آيات كثيرة. فمثلا يقول الحق في مثل هذا الأرض قسم والمقسم عليه الأرض يوم القيامة، يقول إيه؟ والذاريات ذروا، الحاملات والجاريات فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. الله، إذا فيه لون من هذا الأسلوب، قسم وعلى شيء واحد هو إثبات يوم البعث. إذا حينما يقسم الله بهذه الأشياء ويأتي بعدها ما يمس يوم القيامة، يبقى المقسم عليه إثبات يوم القيامة. يقول والمرسلات عرفا، العاصفات والناشرات إيه؟ نشرة، الفارقات فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. إذن فهناك أساليب قسمية جاء جواب القسم فيها يتعلق بأمر البعث. والقرآن كما قلنا حين يتعرض لأشياء ويأتي لنظائرها يحذف من بعض الأساليب ما يثبته في البعض الآخر. فمثلا حق سبحانه وتعالى حينما قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، العقل يقف وما داموا كانوا أمة واحدة فلماذا بعث الله النبيين؟ مع أن بعدين بعث الله النبيين يعملوا إيه؟ عشان يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ما كيف كانوا أمة واحدة؟ فضل الآية بتقول البعث النبيين جاء لأنهم بعدما كانوا أمة واحدة، وبعد ذلك يجوا عشان يبينوا للناس المختلف فيه، في تناقض في صدر الآيات مع عجزها. يقول له أنت لأنك خدت الآية دي وحدها، ولو أنك أخذت مظاهرها في القرآن لعلمت أن الأسلوب القرآني يأتي في أشياء لا يحذفها لأنها ثبتت في مظاهر، والذهن بقى يجب أن يتدبر ويتذكر هذه، لأن في آتانية وما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا فبعث الله النبيين. إذن فبعث الله النبيين هنا ليست معطوفة على قوله كان الناس أمة واحدة، ولكن على محذوف أثبتته آية أخرى اختلفوا، وها ظاهر هذه الآية الثانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين جعلت بعض الذين يتكلمون في علم مقارنات الأديان يقولون إن الأصل أن يعدد الناس الآلهة ثم إذا ارتقت عقولهم مالوا إلى التوحيد. يبقى الأصل هذا بحث على أن الإنسان كده موجودش من أول ما خلق، بحث يخالف نظرية الدين ونظرية الإسلام اللي أوضحها بصراحة في القرآن، أن الله حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم وجود قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا كذا ولا كذا. إذن فساعة ما خلق الإنسان أمد بالمنهج، فإن كان حصل انحراف عن المنهج يبقى اختلاف بعد اتفاق. يبقى الآية الثانية هي العمدة، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا بالغفلة وبالنسيان وباضطراب هذا في مكان وذلك في مكان بعدوا عن المنهج اختلفوا، فلما بعدوا عن المنهج كانت رحمة الله أن أرسل إليهم رسلا ليردوهم إلى وحدة المنهج وإلى صوابه مطرح أخرى. إذن فأساليب القرآن حين تراها يجب أن تنظر إلى نظائرها أيضا في القرآن، لأن هذه النظائر التي تكمل بعضها وتعطينا التحليل الصادق. أما الذي يأخذ آية ويترك آية أخرى غفلة أو سهوا فإنه قد يضطر إلى أن يفهم الأمور على غير حقيقتها. إذن فقول الحق بعد قوله المدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة دليل على أن يوم ترجف الراجفة بظرف، ومدام ظرف يبقى لازم له مظروف، ايه اللي حصل في يوم ترجف الراجفه؟ البعث. يبقى كانه يقول ايه؟ لتبعثن وبعد ذلك تبعثن امتى؟ يوم ترجف الراجفه. اذا يوم ترجف الراجفه دي بينت الظرف، والظرف لا يوجد وحده الا لوجود حدث فيه، وما دام يوجد الحدث يبقى ايه اللي حدث يوم ترجف الراجفه؟ يبقى لابد بالنظائر ان يكون هو امر ايه؟ هو امر يبقى كان الجواب هنا لتبعثن يوم ترجف الراجفه. افرض ما فهمتش انا السور اللي قبلها، او كانت هذه اول سوره انا اقعد اقراها في القران، ما يتركنيش ربنا علشان يمكن ما التفتش انا الى سوره مثلا والذاريات، الى سوره والمرسلات، يوم يجيب برضه في ذلك ما يؤيد، يوم يجيب ايه؟ يوم ترجف الراجفه تدفعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه يقولون ائنا لمردودون في الحافره فاذا كنا عظاما نخره. اذا امر يتعلق بالبعث، يبقى يوم ترجف الراجفه ظرف لما يحدث من امر البعث، فكان معونه السياق في الايه يدلني على جواب القسم المحذوف. يبقى فالمدبرات امر لتبعثن، وهذه الاشياء لتبعثن، تبعثن متى؟ يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه. هنا زادت السوره عن سورة النبأ، لأن سورة النبأ لم تتكلم إلا عن وجود ذلك اليوم، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إنما إيه اللي يحدث ما قالت لناش عنه. تبقى السورة دي تتقفلت بالحيثيات أو بالأشياء التي تحدث يوم الفصل اللي هو يوم الإيه؟ يوم النبأ. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. حال يحدث في الكون وحال آخر يظهر بانفعال الإنسان يوم القيامة فيه. أما الذي يظهر في الكون فالمؤثر الأول، لما حدث انفعل الإنسان له فحدث ما حدث. يبقى إذا ظهرت في الكون الانقلاب ده يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، هذا ما حدث. ما الذي يحدث بعد ذلك في النفس الإنسانية أو النفس الكافرة؟ قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. الراجفة يوم ترجف الراجفة، برضو القرآن يجي يبين لي شيء، يبين لي ما هي الراجفة، لأن في سورة ثانية يقول يوم ترجف الأرض والجبال. إذا يوم ترجف الراجفة هي الأرض، يحصل لها الاهتزاز اللي هيقلب كيانها. تتبعها الرادفة والذي أردفت بها السماء، لأن السماء اتحلقت بعد الأرض. فيجي يا سلام عليكم، يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. لكن هل الأرض راجفة أو مرجوفة؟ الأرض مش رجفة، في حاجة رجفتها، الأرض مرجوفة مضطربة. قال لك ده أسلوب العرب قبل نزول القرآن يأتون به، حاجة بيسموها المجازات، زي ما يقولوا عيشة راضية. هل العيشة هي الراضية أم مرضي عنها؟ العيشة مرضي عنها، ولكن بلغ من رضاك عنها أن رضاك عنها وحبك لها ليس من جانب واحد، ولكن أنها أصبحت راضية ومتعلقة بك، لأن الحب أعنف ما يكون حينما يكون من جانب واحد. أنت تحب شيئا وهو لا يحب، لكن أنت تحب شيئا وهو يحبك، يبقى الامتزاج تام. كأن الحب حينما يقول العيشة راضية معناها أنه بلغ من رضاك عن العيشة أن نفس العيشة راضية عنك وبتحبك ومنسجم معك ومتجاذبة. إذا فلا مظن أنها هي تفلت منك، لأنها راضية ومحبة. لكن لما تكون أنت محب وغير محبوب أو ده الشقاء، أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. إذا فبلغ من هول الموقف أن الأرض رجفتها قدرة الله إلى أن أصبحت هي في ذاتها راجفة، وكأن الله أمدها بقوة ترجف هي ذاتيا. يعني مش قاعد يهزها طوالة كده، لا، ارجفي فأعطاها القوة لتكون راجفة. يبقى بقت هي مرجفة في الواقع ولكنها راجفة. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. الأرض يحصل فيها ما يحصل، والسماء يحدث فيها ما يحدث، تتطور ويبقى فيها فطور وتتشقق السماء وتبقى فتحت وكانت أبوابا كلها يوم ترجف الراجفة تطلع الراجفة. فإذا حصل ذلك في الكون علم الناس جميعا الذين كانوا ينكرون أن الأمر جد، إن المسألة مش الدنيا دي هتبقى ومن عليها هم الذين يذهبون وغيرهم يجيئون، لا ده المسألة أكيد، يبقى جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به. فإذا جاءت بوادر ما كانوا يكذبون منه ماذا يحدث لهم؟ شريط أعمالهم ومواقفهم العقدية والسلوكية يعرض عليهم، يقول شورته اللي كنا بنكذب به ابتدأت مواقفه. فإذا قلوب واجفة، قلوب مضطربة، قلوب فزعة، قلوب قلقة، لماذا؟ لأنها رأت بوادر ما كانوا يكذبون، فاستحضرت نفوس أعمالها. فلما استحضرت النفوس أعمالها وجدت نفسها على خلاف المنهج الذي كان يجب أن يكون، إذن فلا بد أن تنتظر مصيرا مؤلما كالذي بشرته به الرسل أصحاب هذه المناهج. المسألة بقت حق واقع، قلوب يومئذ واجب. وبعد ذلك قال أبصارها خاشعة، وجيف القلوب أمر مختلف عن نظر الناس، يبقى لا بد أن يوجد له أمر يحس، أمر يبقى واضح كده للناس. يقوم يجي في منطق الحديث كلها وهو العين، العين دي المنطق اللي تستطيع أن تدرك به كل حقيقة النفس الإنسانية، فتستطيع من نظرة العين أن تعرف أهي نظرة محب أم نظرة مضرب، وتستطيع من نظرة العين أن تعرف أنها نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكم، وتستطيع أن تعرف من نظرة العين كل ما يمكن أن تكنه النفس. ولذلك الحق هنا يعلم خائنة العين. إذن فالعين هي المنفذ. حتى الأطباء يقول لك لما يحبوا يعرفوا شرايين واحد مضبوطة ولا مش مضبوطة يروحوا الشرايين اللي في العين، شرايين العين دي أصغر وسيلة عشان يعرفوا بالضبط ولا يا دكتور، أصغر حاجة اللي هي شرايين العين. إذن فالقلوب واجبة، نعرفها احنا ازاي؟ ابصارها خاشعة ذليلة منكسرة متواضعة بعد ان كانت ابصارا متوقعة، ابصارا مستهزئة، ابصارا منكرة. اتغير الموقف وتأثر. ليه؟ لان الانفعال جاء من الخارج فأثر على القلوب، العين هي اللي خشت الله. اذا قلوب يومئذ واجبة، ابصارها خاشعة ذليلة منكسرة. ودي ما كانتش عادتها، كانت عادتها انها واخدة المسألة بالتوقع، نسميها احنا في عرفنا العامي بالبجاحة، لكن دلوقتي ما عادش موضع للبجاحة، لان الانسان في موقف من مواقف الحق حين تغلبه لا يستطيع ان يخادع نفسه، وان اراد ان يخادع نفسه فالامر كسري قهري غير ارادي، ما عادش يقدر يتحكم في ارادته. ابصارها خاشعة، ونلاحظ هنا أن القرآن ما قالش أبصارهم خاشعة بل نسب الأبصار إلى القلوب. يعطينا لفتة أسلوبية جديدة أيضا، وهو أن القلوب حين تضطرب وحين تجد وحين تقلق يسري القلق منها إلى كل جزء من أجزاء النفس، فكأن مش القلب هو اللي واجب، أصبح كل الجسم واجبا، أصبحت القلوب السمة للأنفس والأجساد كلها. أن أبصارها خاشعة فكأنهم جميعا اضطرابهم وقلقهم كل ذاتهم بقت مضطربة بقمش القلب بس. ولذلك الشاعر العربي القديم كنا نعرف أن الشاعر الغزل يحب مخطوبته يقعد يقول بقى إنك أثرت في قلبي وسهامت في قلبي وعملت في قلبي، فيعز رزقا لا على ذي قرابة، يخاف على قلب سيدنا من الهجب، انا مش خايف على قلبي عشان اهابك تتقطع فيه، ولكنه رفق عليك انت لانه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي، فاوعي تعور روحي، فيعز رفق لا على ذي صبابة، يخاف على قلب سيدنا من الهجب، لكنه رفق عليك لانه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي. كل ما يتكلموا عن اثر الحب في القلب، القلب مش عارف ايه، خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة، دي على طريق الشعراء، طريق الشعراء في من يجعلهم القلب محل الانفعال بالنسبة للمحبوب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منم، فهيج أحزان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها كأنما هاج بليلى طائرا كان في صدره. ساعة ما قال ليلى فهاج الطائر اللي ايه اللي موجود، كأن القلب ليلة قيل يغذى بليلى العامرية او راحه، كأنه ايه خطاط عزها شرق الشرق مسكه، فباتت تجاذبه وقد علق الجناح. تعمل كده قلبه بيعمل كده، زي الخطأ لما يجي عليها الشبكة وتحب تتخلص منها ماذا تصنع؟ تصنعها هكذا. كل الشعراء قالوا على القلب هكذا، وجعلوا القلب هو محل الإحساس في مسألة المحبوب. لكن شاعر ثاني وادي ابن بلد رايق تغلغل في المعنى، قال ده معنى بقى فاتر، معنى بقى بارد، ما قال ايه؟ فقال الأبيات المشهورة اللي هو الشاب الغريب الثاني، ويعتبر من أروع ما قيل في هذا المعنى، نقول له ايه؟ خطرات ذكرك أستسير مودتي، أحس منها في الفؤاد دبيبة. شوف الروعة بقى، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، مش الصبابة في القلب بس، لا عضو لي إلا وفيه صبابة، فكأن أعضائي خلقن قلوبا. كل أعضائي بقت قلوب، مناخير قلبه ورجل قلبه وعينه قلبه. هنا الآية تدل على ذلك المعنى، قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وإن شاء الله إلى لقاء آخر نكمل بقية القصة، ودعونا على هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.